الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث فيما سبق عن الأدلة الدالة على عدم جواز التقليد في أصول الدين، وتطرقنا إلى ما استدل به من آيات على عدم جواز التقليد. الآية ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وآية بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وبينا الإشكالات الواردة فيها. ثم آية الظن، آيات الظن واتباع الظن، وبينا أيضا الإشكالات فيها. حديثنا هذه الليلة عن السنة، ما ورد من السنة على عدم جواز التقليد. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل. البعض منا لربما يأخذ الدين، يأخذ المعتقد من أفواه الناس، والإمام هنا يبين أنه لا يجوز لأحد عقلا، لا يجوز لأحد أن يأخذ دينه من أفواه الناس، لأنه حينما يأخذ الإنسان دينه، معالم دينه من أفواه الرجال، الرجال هم يغيروه. ولعلكم تجدون في بعض المحطات تجدون أن فلان في اتجاه، بعد فترة من الزمان انقلب في اتجاه آخر، سواء كان اتجاها سياسيا أو اتجاها عقديا أو ما أشبه. الإنسان ليس بالضرورة أن يبقى على ثباته. زين، شنو الشيء الثابت؟ هو الكتاب والسنة. لذلك الإمام يرشد الإنسان أنك تعود إلى الكتاب والسنة. تعود إلى الكتاب والسنة، كيف يكون ذلك؟ يعني أنك تتأمل وتتفكر وتأخذ من الكتاب والسنة، وهو عبارة أخرى، تعبير آخر عن النظر والاستدلال. زين، هذا الاستدلال بهذه الرواية. لكن يمكن أن يرد عليها أن أفواه الرجال هنا جاءت في مقابل الكتاب والسنة، يعني شيء في مقابل شيء، ولذلك الإمام ينهانا عن أن نأخذ من أفواه الرجال، يعني كلاهما في عرض واحد. لو كانت العلاقة بينهما علاقة طولية، يعني أن الإنسان إنما يأخذ من أفواه الرجال المتبعين للكتاب والسنة، اللي مرجعهم الكتاب والسنة، فحينئذ لا يكون إشكال. والحال فعلا عملا الذين يقلدون لا يقلدون الرجال، وإنما يقلدون الرجال بأمر من الكتاب والسنة، بأمر من الكتاب والسنة، مو أنه هو جاي يأخذ من الرجال الحالة، وإنما بأمر من الكتاب والسنة. وبالتالي هذا الذي يعطي الفتوى، يعطي الرأي، يأخذه من الكتاب والسنة، وحينئذ ما في إشكال. فإذا بناء على عدم العلاقة الطولية ليس هناك إشكال. الرواية تبين العلاقة العرضية، فما دام هناك علاقة عرضية ففي إشكال حينئذ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ونفعه إيمانه، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل. زي من دخل في الإيمان بعلم، واضحة الرواية تؤكد على محورية العلم في العلاقة. يعني ما ينبغي أن تكون العلاقة علاقة خارج محورية العلم، يعني الظن ما يغني، وإنما لابد أن يدخل الإنسان إلى الإيمان من جهة العلم. وكلما ازداد إيمان الإنسان أو ازداد علم الإنسان تنعكس، يعني العلاقة بين الإيمان وبين العلم علاقة وطيدة جدا، كل ما ارتفع واحد يرتفع الآخر. الآن الرواية هذه ساكتة عن بيان الطريق إلى العلم، صحيح تبين هي العلم ومحورية العلم وأهمية العلم، هذا واضح، لكن ما مبين لنا هذه الرواية الطريق إلى العلم. لاحظوا كلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، يقول: المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابها أسبابهما وطرقهما، بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان. يعني السيد الخوي يقول بأن يمكن للإنسان أن يحصل على يقين من قول الغير، مو بالضرورة، يعني مو بالضرورة أنه هو يكتشف، لا، الآخر هو قاله، قال إليه، والآخر دله على ذلك، وهذا هو محصل عملياً كثير منا. يعني كثير من الناس في الحقيقة لم يبدوا النظر والاستدلال، ما راحوا درسوا، ما راحوا تعلموا، ما راحوا اجتهدوا في هذه الأمور، وإنما في حقيقة الأمر الأغلب الأعام سمع من العالم، صحيح؟ ولأنه سمع من العالم وصل إلى درجة اليقين. كيف يصل الإنسان من خلال قول العالم إلى درجة اليقين؟ يقول السيد: بل حصول اليقين من قول الغير العالم يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان. كيف؟ لأنه يتشكل عند المكلف حينئذ صغرى وكبرى، فيقول: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة، وما أخبر به جماعة فهو حق، ونتيجة أن الأمر حق. لنفترض العصمة، عصمة الأئمة، عصمة الأنبياء، لو سئل أي منا ما الدليل عليه، كثير من الناس يقول العالم قال، فنقول عمليا هي في الحقيقة استدلال، هذا ينحل إلى استدلال، العالم قال بعصمة الأنبياء، وما أخبر به العالم من عصمة الأنبياء فهو حق، إذن الإيمان بالعصمة هو حق. زين، فإذن بهذه الطريقة الرواية تثبت العلم، الطريق إلى العلم ساكتة عن، زين، ونحن منتهانا نريد أن نصل إلى الطريق إلى العلم. وقال عليه السلام: إياكم والتقليد. هذه واضحة، ذيك علم، هذه تبين مسألة التقليد. إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك، من قلد في دينه هلك. واضحة الرواية، النهي عن التقليد. زين، لكن بقرينة استشهاد الإمام في الرواية بالآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نقول بأن التقليد المذموم هنا ليس مطلق التقليد، وإنما التقليد الأعمى. الآية ماذا يفهم منها؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، شنو يفهم منها؟ هؤلاء قلدوهم، اتبعوهم بوعي، اتبعوهم في العلم، اتبعوهم في الحق. لا، ما عندنا آية تقول بأن اتباع الأحبار والرهبان أو اتباع العلماء في العلم في الحق مذموم. بقرينة هذه الآية التي تذم في هذا الاتباع نفهم أن التقليد المراد ليس هو مطلق التقليد، وإنما هو التقليد الأعمى. وما دام التقليد الأعمى فإذن نتفق والجميع يتفق على أن التقليد الأعمى هو أمر مذموم. فإذن إياكم والتقليد، كأنما يريد أن يقول إياكم والتقليد الأعمى، فإنه من قلد في دينه هلاك. إن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا والله ما صلوا لهم لا ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون. فإذن الآية والرواية واضحة في مسألة التقليد الأعمى. وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أول الدين معرفة الله. أول الدين، زين، ما هو المراد بالمعرفة؟ قالوا أن المراد بالمعرفة هو إدراك البسائط والجزئيات، الأمور البسيطة، بينما العلم هو معرفة الكليات والمركبات، الأمور التي فيها تركيب. وقيل عندنا المعرفة هو الإدراك التصوري، بينما العلم هو الإدراك التصديقي. عندنا العلم ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. تصور يعني في الذهن، تصديق يعني في الخارج. كل شيء في تصور يعني في ذهنك، وفيه تصديق يعني في الخارج، تجده في الخارج. يعني الإنسان حينما يقول مسجد يتصور الإنسان في عقله مسجد، زين. التصديق يجي يشوف هذا البناء، الأمر الذي يقع في الخارج يقال عنه تصديقا، زين. بالنسبة إلى المعرفة هي تصور، والعلم هو تصديق. وقيل هي إدراك الشيء ثانياً بعد توسط شيء. المعرفة نحتاج إلى توسط أمر حتى ندركه، ولذلك طبعاً بعد النسيان. لذلك المعرفة هي عملية، نحن كنا نعرف فنسينا. وعندنا بحث، مبحث عالم الذر، لأن الله سبحانه وتعالى أشهد الناس على أنفسهم، قالوا على أشهدهم، قالوا بلى واعترفوا بربوبية الله، ثم بعد ذلك نسوا. وعندنا روايات الحج أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم مؤذن في الناس بالحج، فأذن في الناس بالحج ولبوا النداء، والناس لبوا النداء، زين، وكانوا في عالم الذر. فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى اثنتان حج اثنتان، وهكذا. إذن هذه تبين على أن هذا الإنسان كان عارفاً ثم نسي، زين. المعرفة قيل أن معناها المعرفة هي إدراك الشيء ثانياً بعد توسط النسيان، بعد توسط النسيان على أي حال. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يقال عنه العارف، وإنما يقال عنه العالم. بينما أنا وأنت تصير عارف، نعرف، بس الله يقال عنه العالم. أياً يكن هذا التعريف، السبيل إلى الاعتقاد والطريق إليه وسكون النفس هل يتحقق بالتقليد أو أنه لا يتحقق بالتقليد؟ سواء قلنا أن هذا إدراك، تصور، تصديق، إلا أيا يكن أول الدين المعرفة. المراد من المعرفة هو سكون النفس والجزم بالإيمان، مو هالشكل. هذا السكون النفس هل يتحقق بالتقليد أو أنه لا يتحقق؟ نحن نقول نعم يتحقق بالتقليد، بل ربما نجد أن كثيرا من الناس يجزمون بما سمعوه من علمائهم، لأن عالم من العلماء أخبرهم عن أمر فهم يعتقدون به ويجزمون، بالتالي ما في إشكال. بقي عندنا الدليل الرابع، الدليل الثالث والدليل الرابع. والدليل الثالث هو العقل، وقد مر بيانه في حديثنا الأول عن مسألة شكر المنعم، وأن العقل يوجب على الإنسان شكر المنعم، والعقل يوجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه الخوف من الاختلاف، وقد بينا سابقا هذا الأمر فما نحتاج نكرره. الأمر الرابع هو مسألة الإجماع، والإجماع أيضا قد مر عندنا الإجماع المدعى من العلامة الحلي ومن شارح الكتاب الفاضل المقداد، اللي بينوا بأن الأمة قد أجمعت على ذلك بالعلم وليس بالتقليد. وبينا أيضا سابقا أن هذا الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، وما معلوم كشف ذلك عن رأي المعصوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.